بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة أن الصدق في الأقوال والأعمال، لا سيما صدق الإخلاص وصدق المحبة، يبلغ بالعبد منزلة الصديقية، وهي أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة. ومما يستكمل به العبد الصديقية وهو قرين الصدق أو هو جزء منه، الصدق في التصديق، وهذا هو اليقين. فمنزلة اليقين من أجل المنازل وأعظمها، فمن حصل الصدق في الإخلاص والصدق في التصديق، أي حصل الصدق والإخلاص واليقين، بلغ منزلة الصديقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هو التصديق الجازم. والله تبارك وتعالى أثنى على الذين يؤمنون ويصدقون بالغيب، ومنه تفاصيل الآخرة، فلذلك أثنى الله على هؤلاء بأنهم يوقنون بالآخرة. ثم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. واليقين المذكور هنا ركن في الإيمان، التصديق الجازم بوجود الله واستحقاقه للعبادة وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق الجازم بمعنى الشهادتين، بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التصديق الجازم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا به، وضده الشك، وأسوأ منه التكذيب. إذن الإنسان أمام خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، فإما أن يصدق تصديقا جازما فيكون حين ذلك مؤمنا، فإن كذب أو شك أو تردد فهذا هو الكفر بعينه. ولذلك شاع في دراساتنا للتوحيد، الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ذكر في شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها عند الله، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. سبعة شروط، سبعة شروط للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها عند الله. أما الذي ينفع عند الناس فهو أن يقول بلسان، لأن لا يمكن، لا يوجد اختبار في الدنيا يختبر الصدق ولا اليقين ولا الإخلاص. وبعض أهل البدع لما أراد أن يختبر هذه الأمور استعاض عنها بأمور يتعلمها كل أحد. ممكن إنسان منافق يتعلمها ويجري فيها كالسهم، وليس عنده من الصدق ولا ذرة، ولا من الإخلاص ولا ذرة. فإذا هذه شروط لكي تنفع صاحبها عند الله، وليست لثبوت الإسلام في الدنيا. ثبوته هو على ما ظهر منه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن يبقى معضلة أخرى حتى في هذه الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ حافظ الحكم. بعض يظن أن اشترط اليقين الذي يبلغ صاحبه درجة الصديقية والصدق الذي يبلغ صاحبه درجة الصديقية، إذن الناس إما صديق وإما كافر، لا يحصل هذا. ولكن مقصود هنا التصديق الجازم بمعنى لا إله إلا الله. أما اليقين الذي يبلغ صاحبه درجة الصديقية فهو التصديق الجازم بكل التفاصيل، لا يتردد في شيء منها، ولو في لحظة تبلغه فتنقضح في قلبه طالما أنها من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يبقى حتى إشكالية أخرى في كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، أنه لماذا هذه السبعة، لماذا هذه السبعة؟ ونحن تكلمنا عن المحبة وذكرها، تكلمنا عن الخوف، عن الرجاء، عن التوكل، وذكرنا أن التوكل من أجمع العبادات، ويأتي إن شاء الله تبارك تعالى الكلام على الصبر وهو من العبادات الجامعة هي الأخرى كالتوكل إلى غير ذلك. الظاهر والله أعلم أن الشيخ حافظ حكمي هنا يتكلم عن بصفة عامة، أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين أثبتنا له حكم الإسلام. ولكن نحن ندعو الناس لماذا؟ ندعو أنفسنا وغيرنا إلى أن يكون مسلما ظاهرا وباطنا، فنقول له هذا النطق لابد أن يعبر عن وجود حالة في القلب. ما هي؟ تتكون هكذا بهذا الترتيب: أن يعلم معنى الشهادتين، ويعلم عنوان هذا الدين، يعلم معنى الشهادتين أنه لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله، ومحمد رسول الله أي أنه صادق في كل ما يخبر به وأنه تجر طاعته في كل ما أمر. فهذا هو العلم. من لم يحصل عنده هذا العلم لا يمكن أن يحصل عنده الإيمان. من أين يحصل الإيمان وهو لا يعرف أصلا؟ لن يتخذ موقف من دعوة الرسل، من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يكون مصدق ولا مكذب لأنه لا يعرفها. وهذا إذا بلغته الدعوة فأعرض عنها صار بذلك كافرا، وسبب كفره الجهل الناشئ عن الإعراض، الجهل الناشئ عن الإعراض. فإذا حصل له العلم هل بذلك صار مؤمنا؟ لا. وكم من الكفار يعرف الشهادتين ويعرف معانيها أكثر مما يعرفها كثير من المسلمين. الآن الحرب الضروس الدائرة تدور على من؟ على من يدرسون التوحيد ويعلمون الناس التوحيد، لأن هؤلاء هم الذين يخرجون العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. من الذي يدير هذه الحرب؟ كفار. مراكز دراسات غربية أدركت أين مكمن الخطر. ليست القضية في العلم، بل لابد بعدها من بعد أن علم ما الذي يدعو إليه الرسول أمامه، إما أن يصدق تصديقا جازما أو يكذب أو يشك ويتردد. واحدة من هذه الثلاثة إيمان، والإثنتان كفر. فإذا بعض الناس بعد ما يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب أو يشك ويتردد، فهذا كافر عند الله تبارك وتعالى وإن نطق بالشهادتين. وأما إن أظهر شكه وتردده فهذا يكفر عند الناس أيضا، أنه يظهر أنه لم يحصل عنده الإيمان. فإذا العلم أول درجة لكي يصل إلى الإيمان، لابد بعده باليقين. وما زال الكلام هنا، إذا كنا نتكلم على شروط لا إله إلا الله، العلم المعنى الإجمالي للا إله إلا الله، واليقين بهذا المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك العلم التفصيلي واليقين التفصيلي يبلغ به درجات الصديقين. ولكن لكي يدخل في الإسلام لابد من العلم بالمعنى الإجمالي واليقين بهذا المعنى، فلو كذب أو شك كان بذلك كافرا. ثم بعد ذلك هل بمجرد أن يحصل له اليقين الذي هو بمعنى التصديق الجازم حصل له الإيمان؟ قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي صدقوا بها تصديقا جازما، ولكنهم خوفا على المنصب والجاه وغير ذلك قالوا بلسانهم أنهم لا يصدقون، جحدوا باللسان مع تصديق القلب، هذا كفر، لأن القلب فيه ماذا؟ القلب فيه كبر وعناد مع التصديق، خرج على اللسان محصلة الأمرين معا، نعم في تصديق لكن بجواره كبر وعناد، والكبر والعناد هو الذي غلب فأظهر على اللسان الكفر بالله تبارك وتعالى. إذن يمكن أن يوجد يقين ثم يزاحمه كفر وعناد، فيكون المحصلة أن يظهر على الجوارح ذلك الكفر والعناد، فلا بد من العلم. بعد العلم اليقين، لا يصلح التكذيب فضلا عن الشك والتردد، وبعد اليقين الانقياد، لأن بعض الكفار يقول نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن كما قال بعضهم لا أترك دين أباي، فإذا لم يحصل لديه القبول بعد التصديق الجازم واليقين، لم يحصل له القبول. والبعض يقول لولا أن لا نرضى أن تحكمنا شريعة الإسلام، إن الشهادتين أمر حسن وعبادة الله وحده لا شريك له أمر حسن، فيعلم الشهادتين ومعناهما ويوقن بهما ويقبلهما، وليس لأن البعض يوقن ولا يقبل، ولكنه لا ينقاد لحكم الله تبارك وتعالى. فإذا لن يكون العبد مسلما إلا إذا علم أنه لا إله إلا الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صادق فيما يخبر، يجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ثم يوقن بعد هذا، يعلم ويوقن ويقبل هذا الذي تيقنه وينقاد ويعلن انقياده للشرع. هذه الأربعة خصها الشيخ حافظ حكمي بالذكر، مع أنه كان يذكر ما يتعلق بها بأصل الإسلام بالمعنى الإجمالي للشهادتين، ثم ذكر من العبادات الجامعة الصدق والإخلاص والمحبة، وهي متضمنة لغيرها من العبادات، لأن ذكرنا العبادات القلبية يعني يتداخل بعضها، وإن كان الأولى ذكر بعض العبادات الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه العبادات كالتوكل والصبر وغير ذلك. على أي يعني ننتبه، إذا قلنا اليقين بالمعنى الإجمالي للشهادتين فهذا أقل ما يدخل العبد في دين الله تبارك وتعالى مع سائر الشروط التي أشرنا إليه، وإذا قلنا اليقين التام فهذه درجة اليقين التام مع الصدق التام مع الإخلاص التام، هذه هي درجة الصدقية التي لم يرزقها إلا أحد من الناس، ومع هذا فهذا لا يمنع أن تشرئب إليها الأعناق. هذا الكلام لا يقال للتفكه ولا التنظر، ولأن الشيطان أحيانا يحبس الإنسان عن الخير، تجد يعني يقرأ القرآن ويسمع سير الصالحين، ومن حير الشيطان إذا سمع شيئا من الخير يقول هذه منزلة لن نستطيع أن نصل إليه، والنتيجة أنه لن يتحرك من مكانه خطوة. وإذا سمع تحذير عن شر يقول هذه منزلة نحن بحمد الله بعيدين عنها، فلا يتقيها ولو باتخاذ الأسباب والتدابير التي تبعد عنه. وينبغي على العبد أن يعلم أن الفتنة قريبة من كل أحد، فإذا سمع تحذيرا من شر فينبغي عليه أن يسد المنافذ التي بينه وبين هذا الشر، وكم من إنسان أمن على نفسه فأتاه الشيطان من هذا الباب. وإذا سمع ترغيبا في خير فليشمر عن ساعد الجد وليكن على الطريق، فحسبه أن يسدد وأن يقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه، يعني ما الأمر الذي استطعت أن تصيبه بعينه إياك وأن تقصر فيه، وقد يفتح الله تبارك وتعالى عليك بما لا تحتسبه. إذا استطعت أن تكون ماهر بالقرآن، إذا استطعت أن تقرأ القرآن في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، لا تخجل ولا تقعد همتك ولا تثبتها، جرب وحاول، فإذا أصبت السداد فشد يدك عليه، وإلا فقارب. لا يكون إذا لم تصب السداد أن تقعد، ولكن خذ أقرب شيء إلى السداد، فينبغي على العبد أن يكون في أحواله كلها بين السداد وبين المقرب. لا ينبغي للعبد أن يمدح نفسه أو يزكي نفسه والله أعلم بالمتقين فيجعل نفسه في منازل الصديقين أو منازل الأولياء وهو فيه ما فيه، ولا يوجد أحد الصديقون الحقيقيون لم يقولوا عن أنفسهم ذلك، ولكن عليه أن يشرئذ أن يحاول إلى أن يصل إلى هذه المنازل العالية، المبالغة والصدق في الإخلاص والصدق في التصديق الذي هو اليقين. فإذا كان كذلك كان صادقا أيضا في التوكل، فإن من صدق يقينه سهل عليه توكله. ومن هنا كان التداخل بين اليقين والتوكل، فإنه من استيقن بمعاني الربوبية والإلهية وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يأس على شيء فات ولم يفرح بشيء أتى، وسهل عليه في كل أمر أن يفوض أمره إلى الله. وقد ذكرنا أن التفويض أعلى درجات التوكل، الصدقية مرتبة عالية قل من ينالها، ولكن لا بأس أن تشرئب إليها الأعناق صدقا وتصديقا وإخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يأتيها تقواها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.